وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أيها الأحبة، سنتكلم في هذه الدقائق عن طلب الرزق وما يتعلق به من أسرار منسية لا يعلمهن كثير من الناس. الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بطلب الرزق وقال: فابتغوا عند الله الرزق. وقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولنا هنا مع هذه القضية وقفات. أول وقفة أن هذا الرزق سر من أسرار الله جل وعلا لا يعلم به أحد. يقول الحق جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كلنا أيها الأحبة يعلم عن ماضيه، أما اللحظة القادمة فهي لحظة منسية أو لحظة مجهولة لا يعلم بها كل واحد فينا. ومما سيحدث مسألة الرزق، فما الذي قسم لك؟ أهو الذي خططت له ورتبت له أو غير ذلك؟ هذا أمر لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يجزم به. الملوك والمملوكين والأغنياء والفقراء والأذكياء والأغبياء، الرزق غيب لا يعلم به مخلوق إلا بعد أن يحصل. القضية الثانية أن من بيده الرزق هو الله فقط، فلا يرزق غيره ولا يعطي غيره أبدا. وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه قضية إذا عرفناها أيها الأحبة ارتحنا. أنت أب لهؤلاء الأولاد لكن لست لهم برازق، الذي يرزقهم الذي في السماء. أنت على نفسك بصير وتعرف أوجه التكسب وطرق التجارة، لكن الرزق لا علاقة له بهذه الأمور، هبة من عند الله. القضية الثالثة التي يجب أن تعلمها حقيقة أن كل ما عندك من الأرزاق الدينية والدنيوية والحسية والغيبية والظاهرة والباطنة ليست بجهدك ولا بذكائك ولا بقوتك ولا بقدرتك. أهلك فرعون لما قال: لي ملك مصر. وأهلك قارون لما قال: عندي. كل هذا الذي عندك من أموال وزوجات وأولاد وغير ذلك فضل الله عليك من غير استحقاق منك له، تكرم من الله، هو أعطاكه من غير استحقاق منك لهذا. ولذلك تجد من هو أذكى منك عقلا وأقوى منك جسدا أفقر منك بمراحل. لماذا؟ لأن الرزق الذي أنت فيه ما جاء بقوة عضلاتك ولا بذكائك ولا أبدا، هو سابغة نعم الله عليك. يقول الله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. القضية الخامسة: أتحداك وأتحدى كل من في الأرض أن يقوموا بإحصاء النعم التي من الله عليهم، فهي نعم تتجاوز العدد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يمكن لأحد أن يحصي نعم الله عليه أبدا. عد 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 لا يمكن. وهذه النعم لا يقدر قدرها. طيب، بقي الآن السؤال الأهم في هذه الليلة، ما هي الوسائل والأسباب التي توصلنا إلى أحسن الأرزاق؟ قبل أن نجيب، ما هو أحسن الأرزاق؟ أحسن رزق لك هو ما يعينك على طاعة الله ويباعدك عن معصية الله. ولذلك بعض الناس كثرة المال نعمة له، ولو أفقره الله لفسد حاله، وبعض الناس الفقر خير له ولو أغناه الله لفسد حاله. إذن أفضل رزق لك ولي ما يكون فيه حالنا أقرب إلى الله. ثاني، اعلم أن أعظم ما تستفتح به الخزائن وتستجلب به الأرزاق طاعة الله، وأعظم ما تستجلب به البلايا والمصائب هي الذنوب والمعاصي. لا يمكن أن يأتيك من وراء الطاعة إلا خير، ولا يمكن أن يأتيك من وراء المعصية إلا ضرر، وإن كان مفرحا لكنها شر، وما يأتي وراءها شر منها. إذن انتبه لهذه القضية كثيرا، طاعتك لله سبب الخير. اسمع، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن هي الطاعة، فما استفتحت الخزائن لك ولي بمثل طاعتنا لله وتقوانا له، ولا نزلت البلايا والمصائب إلا بذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني بسألكم سؤال، السماء كم زلزال فيها؟ كم بركان؟ كم أعاصير ورياح وفيروسات وأمراض؟ كم سمعتم في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ كم؟ ليش كلها في الأرض؟ لأن اللي في السماء يقول الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما نحن في الأرض يقول الله ظهر الفساد في البر والبحر، حتى في البحر، بما كسبت أيدي الناس. ليش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تعرف أن بعض الأرزاق التي أنت فيها ما زالت إلا بسبب ذنوبي وذنوبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن انتبه، ترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. انتبه يا أخي، آثار الخطيئة، شؤم المعصية أخرج آدم من أين؟ من جنة. بماذا خرج؟ بخطيئته، بمعصيته. إذا ما نزلنا إلى هذه الدنيا إلا بشؤم خطيئة أبينا آدم، ولا يؤثر علينا أكثر من ذنوبنا ومعاصينا. ولذلك الله يقول قل هو من عند أنفسكم. السبب الثاني الذي يستجلب به الرزق بأسهل طريق حسن الخلق. وذلك يحيى بن معاذ قعد قاعدة جميلة، يقول في محاسن الأخلاق كنوز الأرزاق. في محاسن الأخلاق كنوز الأرزاق، بأمانتك ترزق ما لم يرزق الخائن، بصدقك ترزق ما لم يرزق الكذوب، بحيائك ترزق ما لم يرزق البذيء. وخذ 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 من هذا ما شئت. كان لي زميل في الكلية، الزميل هذا الجميل فيه أنه كان يطيل الصلاة، يحب إطالة الصلاة، لكنه كان فقير. في الحقيقة كنا إذا خرجنا في الفسحة نشتري له معنا، ما عنده شيء أبدا، فقير متقن، لكنه كان يحب إطالة الصلاة. وغاب فجأة أسبوع أو كذا، وجاء سيارة آخر موديل، وأثار النعمة بادي عليه، فقلنا له اعترف وين حصلت الكنز. قال تقول الصراحة، أنا الله عز وجل فتح لي فتح أرض. كنا في مسجد الحي نصلي الظهر، وبعد الظهر قلت للحارس المسجد روح البيت، أنا خلص إذا خلص صلاتي أطلع وقفل المسجد، وهذه عادتي. يقول لما انتهيت وإذا في أحد تجار جدة جالس، قال تعال يا ياسر. قلت له خير يا عم؟ قال الحقني على البيت. قلت له خير؟ قال أبيك. خير إن شاء الله. يقول رحت، لما دخلت عليه البيت قال شوف يا ياسر، أنت تعرف إني ما رزقني الله في حياتي إلا بنت واحدة، والله ماني مهموم إلا من أزوجها. قلت له إيه خير إن شاء الله، وما حصلت إلا أنا؟ والله يا عم لو تقول لي جيب البنت سكريم ما أقدر أجيب لها سكريم، أنت عارف وضعي وعارف إني ما أملك من الدنيا شيء. قال حنا نريد رجال ما نريد مال، لك رغبة؟ قلت والله لي رغبة لكن ما أستطيع. قال كل شيء علي. يقول لما جاء يوم الملكة وإذا البنت تهديني سيارة آخر موديل وتحط في جيبي مبلغ وقدره وتحط في جيبي نظارة، قالت أنت بلا أحد يكسرها عليك، ترى قيمتها بالألوف. وبدأت الدنيا وحنا تخرجنا من هنا، وأخونا ياسر تربع على العرش من هنا بطول صلاته وحسن أخلاقه. فقل لي ما شئت، بخلك، جشعك، كذبك، غلظتك، كم حرمتك من أرزاق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. آخر سبب من أسباب الرزق اليسير الهانئ الدعاء. الدعاء وما أدراك ما الدعاء، فابتغوا عند الله الرزق عندما تقصد بابه يا رب، والله ثم والله لا تقصد باب بخيل، أكرم الأكرمين بيده خزائن كل شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فاقصد باب الكريم يا رب يا رب، وانظر إذا كنت صادق كيف يأتيك الفرج. أحد الإخوة يذكر لنا قصة جميلة، يقول في أحد الناس رجع بعد صلاة العشاء وقال لزوجته العيال وين؟ قالت ناموا. صلوا العشاء ولا ما صلوا؟ قالت لا والله ما صلوا، كانوا بعد المغرب يبكون يبغون عشاء، ما عندي شيء، لحيتهم حتى ناموا. قال صحيهم خليهم يصلون. ابن الحلال خاف الله، إذا قاموا يصلون باقوا يبكون طول ليلهم من الجوع. قال أنا مأمور أن آمرهم بالصلاة، أما الرزق فما هو علي، الرزق على من؟ على الله. الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قاموا العيال صلوا وإذا الباب يطرق، فإذا أحد الأثرياء معه صحن فيها جميع أنواع الطعام، قال خذ أطعمه أهلك. قال سبحان الله كيف أتيت؟ قال والله أنا دعوت أحد الأثرياء إلى العشاء، فلما قعدنا على الطعام قلت كلمة فغضب منها وقام وقال والله لا أذوق طعامك. فلما خرج أقسمت أن أضع الصحن على رأسي وأن أخرج بالبيت وأن أدفعه لمن تقف رجلي عند بابه، فوالله ما وقفت رجلي إلا عند بابك، وما أدري ما الذي أوصلني إليك، إيش رأيك؟ يقول أحد الإخوة يذكر ابن الجوزي أن رجلا قام في المسجد يدعو يقول يا رب ارزقني كلمة، فجاء رجل وقال يا فلان، قال نعم، قال خذ، فإذا هو الذي طلبه، قال لما أعطيتني؟ قال والله لا أدري لكني استيقظت من الليل فتذكرتك وأخذت شيء من المال ومضيت إلى المسجد فوجدتك وصرفت إليك المال، لا أدري ما الذي أخرجني وما الذي جعلني أعطيك، لكن اسمع إذا عرضت لك حاجة مرة ثانية تعالي في البيت. قال سبحان الله آتيك وأنسى الذي أيقظك من نومك وحملك على رجليك حتى أوصلك عندي. مسكين، لا والله لا أسألك ولا أسأل الناس شيئا، أسأل الله وحده لا شريك له. إذن الدعاء، اسأل الله واصدق في السؤال لا يخيبك الله. هذه بعض القضايا حول مسألة الرزق، أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يرزقنا من رزقه الواسع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.